الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عجب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم ظاهر المفروض لا نزاع فيه، ولكن النزاع الذي فيه لا يلتفت إليه، وإن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا جاء الخلاف في مقابل النص هذا خلاف لا عبرة له. والقول بأن النوم في المسجد مكروه قول ضعيف ومرجوح ومردود، وتعليل ذلك بأنه له أن ينام إذا كان قرب الصلاة، كذلك هذا التأكيد لا أصل له. وتعليل من نهى أو أنكر بدعوى أن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد، حيث يرى هذا القائل نجاسة المني، فقول مردود أيضا، لأن الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. وعلى كل، نوم عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة هذا شيء متكاثر جدا، نوم الصحابة وقيلولتهم في المسجد أمر معهود في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي التردد فيه. زد على ذلك إن هذا المسجد الكريم كان محلا لإنزال الضيف، إذا جاء وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك الوفد ينزل في هذا المسجد، في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إذا أسر أسير ولو كان مشركا يربط في سارية من سواري هذا المسجد حتى يسلم. وهكذا إذا مرض مريض أو جرح جريح تبنى له، تضرب له خيمة في هذا المسجد ليعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب، وقد يموت المريض الجريح في المسجد نفسه، وقد تضرب خيمة لمن تخدم هذا المسجد وتقومه في داخل المسجد، وقد ينثر المال وتوزع الصدقات في داخل هذا المسجد. إذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كل شيء، اجتماعهم وتنفيذ الجيش في الجهاد وإنزال الضيوف وربط الأسرى، كل هذه الأشياء في المسجد. ولذلك قول الإمام الشوكاني الذي تقدم إنه لا يجوز دخول المسجد إلا لأنواع معينة من العبادة فيه تساهل كثير، بل ليس هناك تأييد أي خير وأي عمل من أعمال الإسلام يجوز عمله في المسجد ما لم يتنافى مع مكانة المسجد كالتشويش. كذلك ما جاءنا عن أبي بكر، قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. الصفة يخطئ كثير من المعاصرين في تصورهم للصفة، ويتصور بعضهم أن الصفة هذه الدكة التي في شرقي المسجد التي تعرف الآن بدكة الأغوات. هذه الدكة وما حولها أمر محدث تجدد بعد عهد الصحابة، ولا ذكر ولا علم لهذه الدكة سابقا، لأن المنطقة كانت خارج المسجد، ولم تدخل الناحية الشرقية في المسجد إلا في عهد الوليد، أي بعد انتهاء عصر الصحابة. ولكن الصفة مكان يظلل يجتمع فيه فقراء الصحابة من الغرباء الذين يفدون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلموا وليحفظوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وليستعدوا للجهاد. أهل الصفة عباد وطلاب علم ومستعدون للجهاد في ناحية معينة تضللوا وهم فقراء لم تشغلهم التجارة كما شغلت المهاجرين ولم تشغلهم الزراعة كما شغلت الأنصار، ولكنهم انقطعوا لحفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعبد وانتظار الجهاد، أعمال شريفة وعظيمة في الإسلام، ولم يكن انقطاعهم للتزهد وللإعراض إعراضا كليا عن شؤون الدنيا، ولكن للأغراض التي ذكرناها، والاستدلال بصفة أصحاب الصفة للصوفية استدلال باطل. وربما قالت الصوفية إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، هذه نسبة باطلة لغة وشرعا. أما لغة الصوفي الصفة، النسبة إلى أهل الصفة لو كانت النسبة صحيحة يقال له صفي لأنه نسبة إلى الصفة، ولو كانت النسبة إلى الصفاء كما زعمت الصوفية أيضا تكون النسبة الصفائي، ولكن النسبة هنا إلى الصوف لأن القوم أول ما ظهروا في البصرة ظهروا وعرفوا بلبس الصوف، تقشفوا وزهدوا في الدنيا وتظاهروا بلبس الصوف، فصار الصوف لباس شهرة للصوفية، فنسبت الصوفية إلى لبس الصوف لا إلى الصفة ولا إلى الصفاء، ليس لديهم صفاء. أما الصفة فلم تعرف إلا لدى أولئك السادة الذين كانوا يجتمعون مؤثرين الفقر وحفظ الأحاديث والعبادة والاستعداد للجهاد، ليسوا أهلا لأن ينسبوا إلى الصفة. أولا النسبة اللغوية تمنع، وثانيا ليسوا من أهلهم. كان أصحاب الصفة الفقراء كما وصفنا، إذن هؤلاء كلهم يسعهم هذا المسجد، والمسجد كان كل شيء، مستشفى ووزارة دفاع وزارة التعليم ودار الضيافة، كل شيء. هذا المسجد الصغير كان كل شيء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رضي الله عنه، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عرقة، رماه في الأكحل في عرق في يده، ذلك العرق إذا خرج منه الدم، في لغتنا اليوم إذا أصيب الإنسان بنزيف في ذلك العرق عرضة للموت، ولذلك مات سعد رضي الله عنه من ذلك الجرح. فضرب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد، ليس هنا مستشفى متخصص ولا مستشفى عام ولا أي مستشفى، هذا المسجد هو المستشفى، ليعوده من قريب، ليكون قريبا منه ليعوده في وقت من وقت لآخر إلى أن جاءه أجله وهو في المسجد. هكذا كانت المساجد، وهكذا كان وضع الصحابة، قوم عرفوا الدنيا على حقيقتها واختاروا الآخرة وأخذوا من الدنيا القدر الذي لا بد منه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ هكذا يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة لكثرة المساكين المحتاجين، ولكون الناس بحاجة إلى الزاد للآخرة يحثهم بمثل هذا السؤال: هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، أي هذا المسجد المعهود، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا بسائل يسأل. هذا الحكم الأول، جواز السؤال في المسجد. المحتاج إذا ضربته الحاجة له أن يسأل من يتصدق عليه في المسجد بشروط السؤال. السؤال لا يجوز لكل إنسان، ولكن لأناس معينين ضربتهم الحاجة، كانوا أصحاب أموال، أخذت أموالهم، ذهبت أموالهم، أو إنسان مسافر منقطع بحاجة إلى الزاد. المهم للحاجات الملحة للإنسان أن يسأل، فإذا سأل له أن يسأل في داخل المسجد، وقد سأل سائل في داخل هذا المسجد. فأبو بكر رأى من يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إلي. هذا الذي في إمكاني أن يفعل في ذلك الوقت، أخذ كسرة خبز من يد ولده فدفع هذه الكسرة إلى المسكين فتصدق. هذا الحديث له طرق، وإن كان هذا الطريق يقال إنه مرسل، لكنه ثابت بكثرة طرقه. والحديث يدل على جواز الصدقة في المسجد. هذا عمل من الأعمال يعمله الإنسان في داخل المسجد، وخصوصا في بعض الأوقات كالعشر الأواخر، إذا حرص الإنسان أن يتصدق في داخل المسجد لوجود المحتاجين في ذلك الوقت في المسجد فمطلوب. قد يستحي الطالب المحتاج الفقير أن يذهب إلى بيوت الناس، لكنه جرت العادة يأتي إلى بيت من بيوت الله ليتصدق عليه من لديه مال من عباد الله، ينتهز الفرصة الإنسان الذي لديه مال فيتصدق، ويحاول أن تكون صدقته سرية. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. أي تناول الطعام في داخل المسجد، ما تيسر من الطعام من طعام وقتهم جائز، ما لم يكن هناك ما يسبب إيجاد رائحة كريهة في داخل المسجد كاستعمال البصل والثوم والكراث مع الطعام، هذا لا يجوز. إذا كان لا يجوز له أن يأتي المسجد إذا تناول هذه البقول قبل أن يزيل الرائحة، فمن باب أولى أنه لا يجوز تناولها في داخل المسجد. هذه هي الأحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث وما قبله: جواز الصدقة، وجواز إنزال وفد في المسجد، وجواز ربط أسير في المسجد، وجواز الأكل في المسجد، وجواز النوم في المسجد، كل ذلك جائز. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي جمعناها في هذه الورقة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سألني سائل عن بعض